أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الشواهد التي ذكرها الشيخ الأعظم لبيان أن اتفاق الكل أو اتفاق أكثر الأصحاب إنما يدعيه ناقل الإجماع من جهة اتفاقهم على العمل بالآصل أو بعموم الدليل أو بقاعدة بحسب ما بيناه سابقا. وتقدم الكلام في الشاهد الأول وهو المرتبط بمسألة إزالة النجاسة بغير الماء. الشاهد الثاني، حاصل هذا الشاهد الثاني بأن هناك مسألة ذكرت في بحث الحدود وفي كتاب القضاء، بأنه لو فرض بأنه جاء شهود وشهدوا على شخصين بموجب القتل، بما يوجب قتله كالارتداد أو الزنا، وقالوا أنه محصن، ففي الموارد الذي يدلي الشاهد بشهادته في موجب القاتل، واعتمادا على ذلك حكم القاضي بثبوت الحد حد القتل على المدعى عليه فقتل، ثم تبين بعد ذلك فسق الشهود وأن هؤلاء الذين شهدوا ماذا ليسوا حاوين لصفة العدالة، أو ليس حاوين لصفة العدالة، أو واحد منهم كافي. ففي مورد فسق الشهود في مثل ترتب موجب القتل ينكشف بأن هذا الذي قتل قتل بغير وجه، لأنه لا توجد كانت شهادة معتبرة، لأن الشهادة معتبرة هي العدالة. وقد تبين أنه في زمان إدلاء الشهادة هناك فسق، فما هو الحكم المترتب على ذلك؟ فبحث الأعلام في مسألتين في هذا الفاضل، ما هو الحكم المترتب على الشهود؟ هل يقتل الشهود قصاصا فيقتص من الشهود فيقتلوا، أو لا يثبت القصاص والقواد في شنو؟ في حق من؟ في حق الشهود. هاي مسألة. والمسألة الثانية أن هذا الذي قتل بغير وجه حقا، وحينئذ يثبت لورثة المقتول الدية، فمن يدفع الدية؟ هل يدفع الدية نفس القاضي لأنه هو الذي حكم، وإن اعتمد على حكم ظاهري لكن تبين خلافه، أو أن الشهود هم الذين يدفعون الدية، أو أن الدية تخرج من بيت مال المسلمين؟ فهنا قالوا الدية تثبت، لكن هل الدية تخرج من بيت مال المسلمين، من كيس القاضي، من الشهادة؟ وعندهم كلام أنها مع ثبوت القصاص للشهود تثبت أيضا عليهم الدية أو لا. المهم في هذه المسألة ذكر الشيخ في الخلاف بأنه في هذه المسألة يسقط القواد عن من؟ عن الشهود، يعني لا يجرى حد القصاص على الشهود لأنه لم يباشرون القتل، فلا يوجد عندنا دليل في أدلة القصاص يثبت أنه مثل هذا المورد يقتل ويقتص من الشهود، لأن الوارد من باشر القتل يقتل،
أما لو تسبب في القتل كمقدمة كالشهادة فإن أدلة القصاص قاصرة عن الشمول لهذا المورد، فلا يثبت القواد على من؟ على الشهود. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. وبالنسبة إلى الفرع الثاني اختلفوا، ذهب الشيخ في الخلاف أنه هذا يخرج من بيت مال المسلمين، وتمسك لإثبات ذلك بإجماع الفرقة، والظاهر أنه مر أن التمسك بإجماع الفرقة بلحاظ إخراج الدية من بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأنه عندما استدل بإجماع الفرقة علل الإجماع بأنهم رووا أن خطأ القاضي من بيت مال المسلمين. عندنا روايات ونصوص يستفاد منها أن خطأ القاضي من بيت مال المسلمين، وهنا القاضي حكمه خاطئ لأنه لم يطابق الواقع، لأنه حكم بحكم ظاهري وتبين شنو؟ وتبين خلافه، لأنه تبين أن الشهود فسق، فهذا من باب خطأ القاضي، وخطأ القاضي يجبر من بيت مال المسلمين. فادعى الشيخ في الخلاف أن إجماع الطائفة أو إجماع الفرقة على ثبوت الدية من بيت المال المسلمين، وعلل ذلك بأنهم رووا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، فعلل الإجماع بوجدان أو برواية الرواية من قبل شنو؟ من قبل الأصحاب. ومن الواضح هذا شاهد على أن دعوى الاتفاق لم تنشأ من التتبع ووجدان نفس القول، وإنما نشأت واتكأت على مجرد روايتهم لهذه القضية. ومن الواضح أن الاستناد إلى روايتهم، مجرد روايتهم لهذه الرواية وهو أن خطأ القاضي من بيت مال المسلمين، لا يلازم أنهم في هذا الفرع الخاص يحكم بشنو؟ يحكمون بثبوت الدية من بيت مال المسلمين، لأن هذا يتوقف على أنهم يستظهرون من هذه الرواية شمولها لمثل هذا المورد، وأن هذا من مصادق خطأ القاضي، ولا يوجد هناك مانع يتمسك به رافع عن ماذا؟ عن التمسك بهذه الرواية. فهذا الاستناد والإجماع مستندتان إلى نكتة شنو؟ إلى نكتة حدسية، وهو أنهم مجرد أنهم رووا الرواية في كتبهم إذن هم يقولون بذلك. ولهذا قال: ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين، قال بما يوجب القتل بعد القتل، يعني بعدما قتل المدعى عليه وأجري عليه الحد كالارتداد، المفروض بحسب المقتضي أن الشهود تسببوا في القتل، فهذا مما يوجب قتل الشهود بعد صدور القتل في حق المدعى عليه. قال في فيما إذا بان فسق الشاهدين، بما يوجب قتل الشاهدين بعد قتل من؟ بعد قتل المدعى عليه، بأن شنو هذا؟ قال بأنه يسقط القودة أو يسقط القودة وتكون الدية من بيت المال. قال دليلنا على الثاني، الدية من بيت المال، دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب. فإذا هذا شاهد، هذا شاهد على أنه ادعاء الاتفاق إنما نشأ من باب نقلهم للرواية.
شيخنا في بعد القاتل لماذا لماذا لم نقل هي متعلقة فيما إذا بان إذا بان بعد القتل فسق الشاهدين بما يوجب القتل.
بلى هذا إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل، يعني بعد قتل من قصد القتل غير القتل، لا القتل الأول بما يوجب قتل الشاهدين بعد قتل المدعي له والعباد. بلى يعني هكذا إذا بان فسق الشاهدين بعد القتل بما يوجب القتل، هذا هو المراد. بلى
شهد أو شهدوا بأمر يوجب قتل إنسان فقتل.
هذا اللي يوجب القتل، متى ما شهدوا بأمر يؤدي إلى قتل فيوجب قتلهم، هذا موجب للقتل، أن تسببوا في القتل. هو هذا يعني متى ما شهد الشاهدين بما يوجب بشهادتهما إجراء حكم القتل على الطرف الآخر كالارتداد كالزنا الموجب للقتل، فهذا شهد بما يوجب القتل، والشهادة بما يوجب القتل توجب القتل عندهم لأنه تسبب القتل.
كلا الاحتمالين
بل يعني ملازمة بينهما، ما في بينهما بينونة يعني نفس الشيء.
لكن بما أنه أسقط القوى
هو الحكم، ما هو الحكم في الكبرى؟ الحكم قال الحكم أنه فإن كان يوجد موجب القتل، لكن عندهم في باب القصاص ليس كلما وجد موجب القتل ثبت القتل. ليس كلما وجد موجب القتل ثبت القتل، قد يوجد موجب القتل لكن يوجد هناك مانع من القتل لأجل نص خاص مثلا موجود في المقام، وإلا مقتضى القاعدة أنه سبب في القتل ومن سبب في القتل يقتل. واضح غايته أنه لأجل وجود الدليل حينئذ لا نقول في مثل هذا المورد الموجب للقتل ثبوت القتل، ولهذا قال يسقط القتل. يسقط السقوط، التعبير بالسقوط فرع الثبوت ولو ثبوت الاقتضائي، فهذا يعني أن هناك ثبوت للقتل على الشاهدين لأنهما تسببا في القتل، ومن تسبب في القتل يقتل، فموجب القتل موجود، غايته أنه يسقط لأجل وجود ناس. ولو من باب بعضهم ذكر حتى هذه الرواية بحثناها مختصر في باب القصاص، هذه خطأ القاضي من بيت مال المسلمين بالمدلول المطابقي يستفاد منها بأن الخطأ من بيت مال المسلمين، بعضهم استفاد بالمدلول الالتزام سقوط القوى، لأن لا تجتمع الدية مع شنو؟ مع حكم، لا تجتمع الدية مع حكم القصاص بالقتل، فمتى ما ثبتت الدية انتفى القتل، فنفس ما دل على شنو؟ أن خطأ القاضي من بيت مال المسلمين بمدلوله الالتزامي يسقط موجب القوى. واضح هذا بحثناه في باب القصاص مفصلا في اللمعة. قب هذا الشاهد الثاني، الشاهد الثالث، بيان الشاهد الثالث. ذكر الشيخ الأعظم إذا تعددت الشهود في من اعتقه المريض، شوف العبارة أنا بقرأها في احتمالين بعد بقول لكم ما هو الاحتمال الصحيح، وقال بعد الشاهد الثالث وقال بعد ذلك فيما إذا تعددت الشهود في من اعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يف الثلث بالجميع، ما هو المراد من هذه المسألة؟ بدوا يوجد هناك تصويران لهذه المسألة التي ذكرها الشيخ الأعظم كشاهد، ركزوا. التصوير الأول أننا نعلم بأن الحي قبل أن يموت، المولى قبل أن يموت اعتق عبدا من عبيده، ولكن تردد عندنا من هو العبد الذي اعتق، فعندنا علم إجمالي بأنه صدر العتق من المولى، ولكن تردد هل هو عتق العبد الأول زيد أو بكر الثاني. فبعد ذلك جاء شهود وشهدوا أن الذي اعتقه المولى هو الأول، وقامت أيضا بين أخرى على أن الذي اعتقه المولى من الثاني، فاختلف الشهود في تعيين من اعتقه المولى، واحد يقول الأول واحد يقول الثاني، فما هو الحكم؟ فيقال إذا كان الثلث يفي بكلا العتقين، فالعلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي بأنه يعتق كلا العبدين. لأن ليش قلنا الثلث؟ لأن هذا الفرق وارد في تصرفات المريض بمرض الموت، وعندهم بعض تصرفات المريض بمرض الموت هل تنفذ في أصل المال كالحي أو تنفذ في مقدار الثلث. والمشهور عندهم أن من كان مصابا بمرض الموت بل تنفذ تصرفاته في مقدار الثلث، فإن كان الثلث يسع كليهما علم الإجمال منجس ولا يوجد تصرف في حق الورثة، خلاص نطلع الثلثين، فهذا العبد يعني هذا العبد من ثلث المولى يعتق، وذاك العبد يعتق من ثلث المولى، لأن العبد مالون للمولى. واضح الفكرة؟ وأما لو فرض أن الثلث لا يفي بعتقهما، فالورثة يقولون تشلون تطبقون منجزة العلم الإجمالي، هذا جعل كليهما جعل كلا التصرفين أو كلا العتقين نافذين تصرف في حقنا، لأن ثلث المولى ثلث المولى يفي بعتق واحد لا يفي بالعتقين، فحينئذ لا تنجز العلم الإجمالي، فتصل النوبة عندهم إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر شنو؟ لكل أمر مشكل أو مشتبه، ونحن نعلم أنه في الواقع حصل عتق إلا أنه حصل عندنا اشتباه، فتأتي القرعة، والقرعة تأتي مع فرض عدم وجود منجزية للعلم الإجمالي، لأن القرعة آخر الكي كما ذكر في محله. القرعة لكل أمر مشتبه، وإذا وجد علم إجمالي منجز فيرتفع الاشتباه بمنجزية العلم الإجمالي. هذا التصوير الأول للمسألة، واضح الفكرة؟ التصوير الثاني، هل تفهمتوا لما فهمتوا هذا من قراءتكم للعبارة؟ هل فهمتوا لما فهمتوا؟ من هو الذي فهم هذا؟ من هو الذي فهم هذا؟ عند يعني بحث العلم الإجمالي وكذا، ما حد فهم المطلب؟ هذا لا فهم شيء فهم. نعم الشيخ، أنت بس ما استطرته يعني
إلا هذا الذي فهمته
واستطرته. هلا استطرته ها شيخ جعفر، ما فهمته هو ما استطرته، ما يصير. خب النتيجة، خب هذا الصورة، التصوير الأول. التصوير الدوم يعني الثاني سيدنا التصوير الدوم هو أن يقال لا، موردنا مو علم إجمالي، حاشا وكلا، بل نحن نعلم جزما وبتا أن المولى في مرض الموت شافاه الله أعتق العبد الأول وأعتق العبد الثاني، ولو من باب رجاء أنه يعيش. قال صحيح أن التصرفات المرضية كان ملتفت دارس، وإذا دارس ملتفت عن مريض ومرض الموت أنه تنفذ في الثلث، لكن أنا أجري كلا التصرفين ومات بعد هذين التصرفين، فهذين العتقين لا يمكن أن ينفذا معا، لأنه أو لا، وهذين التصرفين إن كان الثلث يسعهما فينفذان، وإن كان الثلث لا يسعهما لا ينفذان معا. بل من الذي ينفذ؟ بل الذي ينفذ المتقدم دون المتأخر، لأنه المتقدم الذي صدر من المولى، العتق الذي صدر من المولى صدر في موضعه لأنه عنده الثلث، والتصرف الثاني في غير محله لأنه تصرف بلا ولاية بلا سلطنة، لأنه ليس عنده ثلث، والثلث صرفه في عتقه الأول. التفتين عجوان المشكلة إنكم، قال ها المشكلة في اختلاف الشهود أو لا، يعني اختلاف الشهود هم ما نحتاج انتو فلي. هذا إذا علمنا جزما، وتارة لا نعلم جزما لكن قامت عندنا بينة قامت أنه صدر من المولى العتق الأول وصدر من المولى العتق الثاني، ولا تنافي بين البينتين. ترتين. يعني هناك شاهدين جاء وقال صدر من المولى عتق العبد الأول، وجاء شاهدان آخران وقال صدر من المولى العتق الثاني. فإما أن نعلم جزما أو في شهادة، وفرضنا أن الثلث لا تفي، فماذا نفعل؟ فإذا أحرزنا المتقدم فبها ونعمت، إذا لم نحرز المتقدم والمتأخر فماذا نفعل؟ واضح الفرق؟ واضح الفرق بين تصويرين شيخنا؟ فماذا نفعل؟ هنا أفاد الأعلام بأنه نجري القرعة، لأنه وإن علمنا بصدور كلا العتقين من المولى إلا أننا نعلم بأن أحدهما صدر بدون ولاية بدون سلطنة، فلكي نحدد ما هو العتق الذي صدر بالولاية اشتبه عندنا الواقع الخارجي، والقرعة لكل أمر مشتبه أو أمر مشكل، فنجري القرعة. إذن معدل علم إجمالي لا نعلم بأنه صدر من المولى عتقين وأنه صدر عتق واحد. واضح الفرق بين التصويرين؟ هذا هو التصوير الثاني. فما هو المراد من هذا العبارة التصوير الأول أو التصوير الثاني أو كلاهما محتمل؟ لا فما أعلم، جاء شهود أنا ما أدري، ما ندري هل صدر جاء شهود قال ها ترى المولى صدر منه عتق للعبد الأول زيد، جاءوا شهود ثانيين قالوا لا صدر من المولى عتق أيضا لكن لباك، وهذه شهادة إثبات وهذه شهادة إثبات، وشهادة الإثبات لا تنفي غيرها، تارة نعلم بصدق تارة تثبت شهادة، فحينئذ خب لا موجب لتساقط الشهادات لأن ما بينهم تنافي، ليش دخل الشهادات في البحث؟ لأنه قد يتوهم سقوط الشهادات الأمارات تسقط لأجل التعارض، ما تسقط مثبتين صدر من المولى عتقين، خب ماكو مشكلة، لكن المشكلة في التقدم والتأخر. فما هو المراد؟ قلنا نقرأ العبارة. قال وقال بعد ذلك فيما إذا تعددت الشهود في من اعتقه المريض، شوف عبارته، وعين كل غير ما عينه الآخر. هذا التعبير يتناسب مع المعنى الأول، أننا نعلم إجمالا بشنو، نعلم إجمالا بأن المولى صدر منه عتق، واختلفت وتعددت الشهود في من اعتقه المريض، شهود قالوا الأول وشهود قالوا الثاني، فحصل اختلاف بينهما، أيضا قابل للانطباق على شنو؟ قابل للانطباق على التصوير الثالث. في التصوير الثالث، التصوير الثاني استغفر الله، في التصوير الثاني يصدق أنه تعددت الشهود في من اعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر. فعبارة المصنف شنو؟ مجملة. إذا رجعنا إلى المصدر، هل أقول لك رجع للمصدر؟
الكلمة السابقة شنو راح توجد؟
نعم
كلمة السابق تعيين السابق
أي الآن هذا يقول عبارة المصنف مو
هذا لا يسجل
بلي هذا سيأتي أبلي أنا أقول عبارة الشيخ العظم مو عبارة الشيخ، عبارة في من تعددت الشهود هذه العبارة تصلح. الآن نقول نرجع، إذا رجعنا إلى نفس عبارة الشيخ في الخلاف، فإن الشيخ في الخلاف قبل أن ينقل المصنف على صد عقد المسألة بلحاظ التصوير الثاني لا بلحاظ التصوير الأول. الشيخ هكذا قال ونقل العبارة في الأوثاق صفحة 467، في صفحة 467 من الأوثاق ذكر العبارة للشيخ، وظاهر عبارة الشيخ في الخلاف الإشارة إلى التصوير الثاني لا أن المورد من موارد العلم الإجمالي. ولهذا شوف الشيخ ماذا قال، قال يخرج، هل قال يخرج السابق، يعني عندنا سابق وعندنا لاحق، وهذا إنما يتصور مو في مورد العلم الإجمالي، لأن في مورد العلم ما في إلا واحد فما في سابق وفي لاحق، وإنما يوجد سابق ولاحق في مورد وجود عتقين، فحينئذ إذا وجد عتقين فنخرج السابق من العتقين، وإذا تردد عندنا السابق واللاحق ماذا نفعل؟ قال ماذا؟ قال بل قال يخرج السابق بالقراء عن طريق القراء فإما أن نعلم بالسابق وإلا يخرج ويحدد السابق عن طريق القراء وهذا إنما يتناسب مع التصوير الثاني ولهذا قال إنه يخرج السابق بالقراء قال دليلنا إجماع الفرقة أما وأخبارهم أو وإخبارهم أما نفس إخبارهم أو أخبارهم شفتين تارة نفس إخبارهم أخبرونا بهذه المسألة فوصلتنا عن طريق الإخبار والتناقل وإما أخبارهم إذا قلت إخبارهم ظاهرة في الحس تمرة. إذا قلت إخبارهم يعني يشهد الشيخ بأنه وصلنا هذا الاتفاق عن طريق التناقل يدا بيد وإن قلت أخبارهم دخل هذا في أي محمل في المحمل الثالث يعني ادعى الإجماع من خلال أنه لاحظ أن الأخبار التي ذكرها الأصحاب تدل على أن القرعة لكل أمر مشكل وطبق قاعدة القرعة في المقام شنو نقرأ إخبارهم أو أخبارهم قال دليلنا إجماع الفرقة وإخبارهم أو أخبارهم فإنهم أجمعوا ما قرروا فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة سيدنا كل أمر مجهول أو كل أمر مشتبه وهل هناك فرق بين المجهول والمشتبه أو لا يوجد فرق ما تتذكر سيد؟ مشتبه. الآن بغض النظر الآن مشتبه ومجهول في فرق بينهم أو ماكو فرق بين المشتبه والمجهول نسيتوا الأبحاث مات اللمعة وبحثناه مفصلا في اللمعة لمن حضر ولم يحضر أيضا معنا الشهيد الثاني في بعض مطالبه في اللمعة فرق بين المشتبه والمجهول فلا حظ ثم تراجع محتاج نشرح راجع ما هو الفرق بين المشتبه والمجهول وما هو الصحيح في الرواية لأن ترتب آثار هل الصحيح أنه وردت الرواية كل شيء بل كل أمر أو كل شيء مشتبه ففيه القرعة أو كل شيء مجهول ففيه القرعة وهل تترتب ثمرة على ذلك أو لا تترتب ثمرة على ذلك كيف سيدنا المجهول أوسع؟
مفهوم يعني
أوسع. كيف؟ يعني وش موارد الافتراق؟ يعني هم خص مطلق؟ مثل شنو يعني مجهول ومشتبه؟ في يعني تتذكرون مجهول غير مشتبه؟ يعني راجعوا بحث قاعدة القرعة. بحث قاعدة القرعة. وهم في الشيء الثاني في المسائل في اللمعة أشار إلى ذلك. راجعوا المطلب. الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب أنا قدر بيت الجواحي بسرعة لكن أقطع بأنه يعني يعلق في ذهنك شهر شهرين يروح لكن إذا أنت فحصت وبحثت بعد تتركز المعلومات إن شاء الله ما تروح إلا بعد شنو تمدد أمد المعلومة تمدد أمدها بدال شهرين صار سنة الحمد لله تتمدد الأمد وكان تروح بعدين بعد حتى لو تراجع تروح لكن تمدد بل عمرها في الذهن هذا الشاهد الثاني تعبتوا الشاهد الثالث ما ذكره الشيخ المفيد في كتابه الفصول المختارة قال خلنا نقرأ ونعلق ومن هذا القبيل انكم من هذا القبيل انتم
ومن الثاني
ها في نسختين نسخة من الثاني ونسخة من هذا القبيل انا نسختي ومن هذا القبيل عوض من هذا القبيل وهذا القبيل بعد واضح اصلا اما من الثاني شنو ومن الثاني يعني يا الثاني وين الأول حنا نعرف الثاني
نسخة أثبتنا
إيه نعم
في نسخة من الأول حسب هاي النسخة المحققة مالت ومن الأول نسخة ثانية ما أثبتنا أمال عندكم
اللي كنتوا من الأول
لا في الحاشية نسخة أخرى نسخة فيها من الأول نسخة ثانية ما أثبتنا
أنا عندي يوم من هذا القبيل وحيلو هي المحشات عند الأوثق وعند البحر الفوائد حاشية تدخل لا تشوفها أنه حاشية كتابي لا تشوف أنه هذا الشكل يعني هكذا لا كتاب محكم عند العلامة مقروء على العلامة لا تشوف كتابي هكذا يعني تفكر أنه نسخة محققة، هذا مقروع على الإعلام، من الإعلام مقروع، وهي نفس الكتاب النسخة الموجودة عند بحر الفوائد عند الأوثق.
بعدين
جزئين نفس العبارة بالضبط نفس المتن. بعضهم قال من الثاني يقصد من قبيل الاتفاق على نحو المسائل الأصولية، لأن ذكرنا في المحمل الثالث عدة أنحاء، إما أن يكون دعوى الاتفاق ترجع إلى اتفاق في الرواية كما في العبارة قرأناها قبل قليل، تذكرون قليل قليل عندكم وأنهم رووا أو إخبارهم، وإما أن يكون بلحاظ ذكر المسألة، وإما بلحاظ الاتفاق لأنهم يرون المنسوب إليهم الاتفاق الكبرى الأصولية، ففسروا الثاني بلحاظ المسألة الأصولية. وهذا ما يرجع إلى عندما ذكر الثالث، قالوا عندما قال الثالث أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل، هي كل واحد على العمل بالأصل عند عدم الدليل أو بعموم دليل أو بخبر، أو اتفاقهم على مسألة أصولية. هذه إشارة إلى الأمر الثاني الذي ذكره في أول المحمل الثالث، والأمر سهل على كل حال، أن ما يتغير المطلب نفس الشيء من هذا القبيل أو على نحو المسألة الأصولية، لأن هذا الاتفاق أو هذا الإجماع الذي ذكره الشيخ المفيد في الفصول المختارة إنما نسب الاتفاق لأنهم أجمعوا على أي مسألة، مسألة أصولية مو على رواية كما في السابق. على كل حال الأمر سهل. قال حيث سئل عن الدليل على أن المقلق ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة، لو شخص قال التطليق الثلاث على نحوين، إما أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق مكررا ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، واحد قال أنت 70 مرة طالق، قال 70 مرة ما يصير، يقول عشان بعد يصير مرة واحدة، قال بس طلق بس طلق واحدة هذه 70 مرة. هاي المطلقة ثلاثا يقع منها كم طلقة سيدنا؟ طلقة واحدة. قال من وين هالحشي؟ من وين جاب لنا يعني الشيخ المفيد الأسوجا أن الطلاق ثلاثة يصير طلقة واحدة؟ قال الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع المسلمين. فلقت أدلة، قال المسلمين ها، ما قال إجماع الإمامية، قال إجماع المسلمين يقولون. كيف تدعي إجماع المسلمين مع أنهم مخالفين العامة؟ فهذا قطعا مو إجماع ناشئ من تتبع الأقوى، وإنما إجماع ناشئ من على القاعدة أو أن العامة يتفقون معنا في مسألة أصولية أو قاعدة عامة، فقلنا أنتم تتفقون معنا ومنتم معنا مجمعين لأنكم تتفقون معنا على المسألة الأصولية. شلون قال؟ ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله الطلاق مرتان، ثم بين وجه الدلالة. خب الآن نسألكم كيف يكون قوله تعالى الطلاق مرتان دليلا على أن المطلق ثلاثا يقع منها طلقة واحدة؟ شنو الملازمة؟ وين هذا وين ذاك؟ متفتين؟ كيف يكون قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان دليل على أن المطلقة ثلاثا تقع طلقة واحدة، مع أن ظاهر الآية تريد أن تقول بأنه هذه المرأة إذا طلقتها تطليقتين فيجوز لك أن تراجع، لكن في الطلقة الثالثة تحتاج إلى محلل. وش دخل هذه الآية بأن الطلقة واحدة ثلاثا تقع طلقة واحدة؟
لعل الظاهر أنه بالمرات يعني في المجلس الواحد، وبالمرتين يعني ما يكون في مجلسين مثلا أو ما يتخلل بينهما.
بل يخذ التقييد يحتاج إلى قرينة. الطلاق مرة، هذا صدر طلاق مرة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، خلاص صارت بينونة صحيح؟ أنت طالق مرة، أنت طالق مرتين، الطلقة الثلاث تصريح بإحسان بعد، خلاص، فتحتاج إلى محلل. مع أن الإمام يقول لا، هي الطلقة الثالثة، هالطلقة طلقة واحدة فقط. تراجعون، تتأملون.
طلاق الذي معه رجأة مرتان، بينما على أنت طالق ثلاثان لا يوجد طلاق معه رجأة مرتان.
راجعوا المطلب وراجعوا ما ذكره في أوثق الوسائل، أو موثق الوسائل، لاحظوا ما ذكره المحقق اليزدي بل في حاشيته على الرسائل. أنا محضر المطلب بس أنا بقول تراجعون عشان ولو غدا أشرح لكم المطلب وش دخل. مو محل بحثنا كيف تدل الطلاق مرتان، مو محل بحثي الآن أنا، ولهذا الشيخ بعد اختصر قال ثم بين ما يدخل البحث، ثم بين وجه الدلالة، هذا ومشى، لأنه حتى توجيه الدلالة فيها بحث فيها كلام، لا بد أن نبين وجه، لو كنا في بحث الطلاق لا بد أن نبين وجه الدلالة، هل التوجيه تام، هل التوجيه صناعي أو لا. فتأملوا في المطلب، إذا ما وصلتم إلى شيء أو كذا غدا إن شاء الله أشرح لكم المطلب. قال لأن الوقت هم ضيق، قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد، والطلاق الثلاث ليس على أمرهم بحسب المستفاد من الروايات المتواترة، فيكون هو شنه هو رد. وقال هذا محل الشاهد، وقال وقال ما هو محل الشاهد، وقال ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه. يقول وقد بين له وحده بين وجه الدلاله، قلت لك امس راجعوا هالعباره، هذا موجود في وين، بين وجه الدلاله. ثم وقال وقد بينا ان المره لا تكون المرتين ابدا، وان الواحده لا تكون ثلاثا. واضح كيف هذا يحتاج، هاي ما تفهمها الا لعرف وجه الدلاله. فاوجب السنه إبطال طلاق الثلاث، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث. هنا محل الشاهد، هذا كل الآن كان يقدر الشيخ ما يذكر عبارة سيدي حفظه، وأما إجماع الأمة عشان ما ندخل في كيف نشرح هذه العبارة. قال وأما إجماع الأمة، كيف إجماع الأمة؟ قال فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو طلاق، هي مسألة أصولية، كل ما خالف الكتاب والسنة فليس بحجة، نفي حجية ما خالف الكتاب والسنة، وهذه مسألة أصولية، وهذه المسألة الأصولية محل اتفاق بيننا وبين غيرنا وبين العام وبين العامة. وقد أثبتنا لكم بأن التطليق ثلاثا مصداق لما خالف الكتاب والسنة، فأنتم أيضا متفقون معنا حين أنكم تؤمنون بهذه الكبرى، ولهذا قلنا بإجماع الأمة. فهذا الإجماع الذي ادعاه الشيخ ادعاه المفيد في فصوله المختارة ونسبه إلى الأمة لأنهم أجمعوا على تلك المسألة الأصولية، وهذه الاستفادة شنو؟ حسية واضح، لأن مو ناشئة من التتبع، تحتاج إلى أنهم هم يسلمون بهذه الكبرى معك، وأنهم يرون أن هذا المدلول يقتضي ذلك وأن لا يوجد هناك مانع، تحتاج إلى مقدمات. قال فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم في شرحنا في بيان وجه الدلالة وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، هذا الكتاب مخالف، هذا الطلاق مخالف للكتاب والسنة، الطلاق ثلاثان من أقسام المخالف للكتاب والسنة، فحصل الإجماع على إبطاله. وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثلها هذا، هاي الشاهد كان هذا الشاهد الثالث، باقي في عبارات عليكم وغدا أشرحها إن شاء الله، أسألكم بعد أشرحها، أنا أمس قلت لكم راجعوها بعد أعطيناكم، بعد بكرة هو بتعطيل يوم السبت إن شاء الله. الشاهد الخامس، ما ذكره الحلي العلامة الحلي في مسألة المضايقة والمواسعة، مسألة معروفة مرت عليكم في كتاب الصلاة. وحاصل هذه المسألة بأنه إذا ثبت على الشخص قضاء الفوائد فهل يتضيق وقت قضاء الفوائد فيجب القضاء فورا ففورا، أو أنه الإنسان في سعة في قضاء الفوائد، أي الوقت موسع إلا أن يقرب الأجل أو يصدق عنوان التهاون، صحيح؟ إما أن يقرب الأجل، وإذا قرب الأجل وظهرت أمارات الموت صار خلاص حل وقته، يعني يجب عليه أن يبادر للقضاء، أو صدق عنوان التهاون لكن بالعنوان الأولي، بل ليس هناك توقيت للقضاء لقضاء الفوائد بحيث فورا ففورا، بل الوقت موسع. ولهذا اختلفوا على أشده سيدنا بين المواسعة والمضايقة. العلامة الحلي من القائلين بالمضايقة في قضاء الفوائد، قال الفوائد يعني هو وارث بحثهم في الصلوات، يعني مو في الصوم ولا في الكفارات ولا في كذا، بحثهم في الصلاة. ما هو دليلك على أنه على المضايقة في قضاء الفوائد؟ ألف رسالة تسمى بخلاصة الاستدلال، كلها رسالة، مو بس هو أيضا ألفت رسائل في بحث المضايقة والمسألة، مسألة دقيقة ومشهورة، لأن في روايات عديدة تدل على القضاء الفوري وتدل وروايات تدل على المواسعة، فوقع بحث علمي في مقتضى الجمع بين الروايات. وعندما نقول بالفوري مو الفورية الدقية، الفورية العرفية بمقدار الطاقة العرفية. ولهذا قال ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة، إنه يرى بالمضايقة في قضاء الفوائد في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال، مخطوطة هذه الظاهر ما طبعت، أحد يرى أنها مطبوعة شافها؟ يعني ما مو مطبوعة، هذه الرسالة مخطوطة
وهي مفقودة
بعد ها،
وحكاها عنه الشهيد
مفقودة بعد ها. قال بل أطبقت،
لكن ظهر أن الشيخ عنده
بس فقدت بعدين، يعني قد تكون مخطوطات موجودة وصلات إلى ما تناقلاتها على الإعلام وراحت، كثير من المخطوطات كانت موجودة عند ابن زهراء ابن أبي دريس لم تصلنا راحت.
يبس يقول
ظهر أن
الشيخ
الأنصاري بل يظهر بل يقول ومن ذلك ما ادعاه الحلي، مو ما حكي عن حيث قال، ظاهر أنه نفس الرسالة عنده، حيث قال أطبقت عليه على المضايقة الإمامية. شيخ أطبقت الإمامية هو محل نزاع كبير شيخنا أيها العلامة، البحث على أشده، كيف تقول أطبقت الإمامية؟ هذا أطبق على قاعدة، إجماع على القاعدة، أطبقت على المضايقة الإمامية خلفا عن سلف، يعني مو إجماع العصر واحد، إجماع كل الأصحاب خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به. على العمل به شنو؟ بالمضايقة. تقول في مخالفين، قال بلى التفت المخالف، قال ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين من الخراسانيين، كيف ما يعتد بهم؟ معلومي النسب نفر يسير، هم نفر يسير من الخراسانيين، كيف؟ قال فإن هاي إن يبان إلى إنه كيف أجمعت الإمامية خلف عن سلف؟ قال فإن ابني باباوي الصدوق والده الصدوق، الابن والأب، والأشعريين، كل الأشعريين طائفة، كسعد بن عبد الله الأشعري صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة. كتاب نوادر الحكمة هذا كتاب اسم له أكثر من مؤلف، واضح؟ له أكثر من أحد الأشخاص الذين ألفوا كتاب يسمى بنوادر الحكمة، محمد بن علي بن محبوب. عندنا شخص آخر ألف كتاب نوادر الحكمة الذي غرب له محمد بن الحسن بن الوليد، أخذته بحث الرجال ودرست الرجال، أخذته بحث أنه ما استثناه محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، ذاك غيرك محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عنده كتاب اسمه أيضا نوادر الحكمة. هذا الكتاب غربله ابن الوليد فيقول وكل ما وجد في هذا الكتاب فنعمل به ما عدا ما رواه عن بعض فإن فيه غلول وتخليط وهو ما رواه عن جماعة صف لثلاثين واحد. فوقع بحث مفصل في علم الرجال إذا درستوا هالمسألة قاعدة دقيقة. هل استثناء ابن الوليد يدل على التضعيف؟ لأن استثنى من الكتاب جماعة عبر عنه في غلو وتخليط. ومن لم يستثنهم هل دليل على أنه يوثقهم؟ فوقع البحث في قضيتين: عقد المستثنى والمستثنى من دلالة الاستثناء على التضعيف وعدم الاستثناء على التوثيق. وهذه قاعدة مسألة رجالية مهمة. إذا ثبت أن عدم الاستثناء دليل على التوثيق أنه ما استثناء ممن لم يستثنه من نوادر الحكمة فنستطيع أن نوثق أشخاص كثيرين. وقد بنى على هذه القاعدة كبار من علمائنا في أرق الرجال. واضح. وهناك شواهد ذكرت في محلها لدلالة أن عدم الاستثناء دليل على التوثيق. ليش؟ هم يعني ما دخل في البحث مو بس محمد حسن الولي، بعدين جاء الشيخ الصدوق وقال وكل ما قاله شيخي صحيح. جاء ابن نوح ماذا قال؟ وكل ما أفاده ابن الوليد حق، ولكن لا أدري فيما رابه في محمد بن عيسى، لأنه استثنى محمد بن عيسى. استثنى محمد بن عيسى، قال ابن نوح كل الذي ذكره صح، ولكن لا أدري ما رابه. ليش استثنى؟ ما رابه في محمد بن عيسى فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. لا أقل منها العبارة يستف أن ابن نوح ناظر إلى أنه إذا استثنى فيدل على التضعيف، وإذا ما استثنى يدل على التوثيق. وابن نوح من المتقدمين وأمضى ما ذكره من ابن الوليد. يعني صار أول قد يتأمل به، بس هذا شاهد جدا قوي أنه ابن نوح ظاهر كلامه أنه هذا الاستثناء المنظور فيه شنو؟ التوثيق والتضعيف. ولهذا قال كل الذي ذكر صح، لكن محمد بن عيسى ما أدري ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. جو بعدين عقب محمد بن عيسى عقب ابن نوح قال لا، هو لو لاحظنا عبارة بسرعة، ما إذا لاحظنا عبارة من؟ عبارة محمد بن الحسن بن الوليد، ما استثنى محمد بن عيسى، لا استثنى ما رواه محمد بن عيسى عن من؟ عن يونس بإسناد منقطع، هكذا عبر. فلأنه أنا ما أستثني من الكتاب هكذا، مو محمد بن عيسى، ما رواه محمد بن عيسى عن يونس بإسناد منقطع. فقالوا هذا ما عنده مشكلة في محمد بن عيسى، ولا عنده مشكلة يستثني جميع رواياته، مو يخص في الاستثناء ما رواه محمد بن عيسى عن يونس. الإشكال أنه هو عنده إشكال أن يونس أنه لا يمكن أن يروي عن يونس لاختلاف العمر الكبير بينهما، ولهذا قال بإسناد منقطع. واضح. وهذه مسألة رجالية دقيقة ذات أبحاث لطيفة، فلا بد من مراجعتها، يترتب عليها أبحاث أو ثمرات كثيرة. أولنا رأسكم. ولهذا كتاب نوادر الحكمة يعني في أكثر من شخص. قال والقمين أجمع كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد عاملون بأخبار المضايقة. ليش؟ يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وسلم.